من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
فتراه يركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين ويسلم مع المسلمين، ولكن بعد أن يفرغ من صلاته لا ترى للصلاة أثرا عليه. فالصلاة جعلها الله رب العالمين سببا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالرجل الذي يصلي يتأثر بصلاته في فعله وقوله وخلقه، فلا تراه متورطا في فاحشة ولا تراه متورطا في منكر. فلما يصلي كثير من الناس وهم قائمون على ما هم عليه من الفحشاء والمنكر، الفحش في القول والمنكر في الفعل والسوء في الخلق. ما الذي جعله كذلك؟ لأنه لا يحسن أن يصلي. ولو أحسن الصلاة ظاهرا وباطنا لأثرت فيه، لغيرت من سلوكه، لغيرت من أقواله، لغيرت من أحواله، لغيرت من أفعاله. والناس يجعلون لله ما يكرهون لأنفسه. فلو أن إنسانا أعطى هدية لغيره وكانت مما يحتقر، وكانت الهدية لا قدر لها ولا قيمة، بل هي مما يستقذر ويستقبح، هل تقبل تلك الهدية؟ والله رب العالمين صلاتنا ترفع إليه. فينبغي على المسلم أن يقدم صلاته في أفضل ما ينبغي أن تقدم لله عز وجل. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله مثلا، قال: لو أن واحدا من الرعية ذهب إلى ملك من الملوك وقال له: لك عندي هدية. فقال: ما هديتك؟ قال: جارية سوداء عمياء فيها من العيوب ما فيه، هل هذا يجازى على هديته أم يعاقب عليها؟ بالطبع سيعاقبه الملك، لأنها هدية سوء إلى رجل يحسن إلى رعيته، فكيف بالله رب العالمين؟ وقد أحسن إليك، خلقك فكرمك، سواك فعدلك، رزقك ووهبك، سترك وغفر لك، فترفع صلاتك إليه على أسوأ ما تكون، لا خشوع في أذكارها ولا طمأنينة في أركانها ولا دراية بأذكارها وأقوالها. لماذا شرعت الصلاة؟ الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة حديث العبد إلى الرب، الصلاة لقاء العبد بالرب. فكيف تلقى الله عز وجل عبد الله على حالة لا يحبها الله ولا يرضاها؟ لو أنك تكلمت مع إنسان فصرف نظره عنك وأقبل على غيرك وهو بين يديك، هل ترضى ذلك وتقبله؟ فكيف تقبله لله رب العالمين؟ وقد بين الله عز وجل أن الصلاة سبب فلاح المفلحين، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، وجعل أول سبيل فلاحهم أنهم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون، لماذا يفلح المؤمنون؟ لأنهم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة والخشوع أمران لا ينفكان، أمران متلازمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر في الصلاة على قدر الخشوع، فرجل يخرج من صلاته له نصف أجر صلاته، وآخر له ثلث أجر صلاته، وآخر له الربع، وآخر له الخمس، وآخر له السدس، وآخر له السبع، حتى يصل الأمر أن يخرج الرجل بعشر صلاة، أو أن يخرج الرجل وقد أجزاته صلاته ولا أجر له عليه. كل ذلك على قدر الخشوع. والناس يتسابقون اليوم في الصلاة، الناس يريدون أن يرموا هذا الحمل الثقيل عن أعناقه، مع أن الصلاة من أفضل أعماله. الناس يأتون إلى الصلاة يريدون من الأئمة أن يخففوا في أركانها، ألا يقيموا لها ركنا، ألا يؤدوا فيها عملا، ألا يخشع لهم فيها قلبا. وهل هذا يرضي الله عز وجل؟ والرجل حين يؤسس بيته ينفق الآلاف المؤلفة على قواعد بيته، في خرساناته وفي حديده وفي تعداده، وينفق الآلاف المؤلفة في إعداد شقته وتأسيسه. وأما فيما بينه وبين ربه فحدث ولا حرج، ويصدق فينا قول الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الصلاة فكان يقرأ في الركعة الأولى: فيأتي الرجل من بيته يذهب إلى خلائه يقضي حاجته، ثم يتطهر، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويصلي بالصافات. وكثير من الناس إذا أطال الإمام تجد التنحنح، وتجد التأفف، وتجد التضجر. صلاتك رأس مالك، صلاتك خير أعمالك، صلاتك التي إن صلحت صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. صلاتك أحب الأعمال إلى الله، صلاتك أفضل القربات إلى ربك ومولاك. الخشوع في الصلاة أن يقف المرء مطمئنا، عالما بما يقول، عالما بما يقرأ، عالما بما يذكر. أن تقف في الصلاة تستحضر أنك تقف بين يدي الله، وأن الله يسمع سرك ونجواك، فتتكلم معه مراعيا أحكام قراءة القرآن، تذكر الله مراعيا ألفاظ الأذكار. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي صلوا على الهيئة الظاهرة والباطنة التي كنت عليه. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، إذا اشتد به أمر هرع إلى الصلاة. فكانت الصلاة له ملجأ، وكانت الصلاة له ملاذ، وكانت الصلاة له مفر. الناس اليوم إلا من رحم الله يفرون من الصلاة، الناس اليوم إلا من رحم الله يستثقلون الصلاة، يبحثون عن المساجد التي تركع ركوعا سريعا، وتقرأ قراءة سريعة، وتسجد سجودا سريعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل بغير ما طمأنينة في قيامه، وبغير ما طمأنينة في ركوعه، وبغير ما طمأنينة في سجوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أي ارجع صلي صلاة غير التي كنت قائما عليه، فإنها صلاة لا يعتد به. فعاد الرجل فصلى على هياته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل مرة ثالثة فقال له النبي كذلك، فقال: والله ما أحسن غيرها يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وتعليم النبي لهذا الرجل المسيء هو تعليم لي ولك، يلزمني ويلزمك أن نتعلم كيف نصلي، أمر واجب لا مناص من الإتيان به. ومن فرط فيه فإنه يفرط في أجر صلاته، فإنه يفرط في قبول صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال في آخر الأمر بعد أن تعلم الرجل، قال: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. وفي رواية: لو مات على ما كان عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين نادى على المؤمنين ألا يبطلوا أعمالهم، ولا يخرج المرء عن إبطال العمل إلا بطاعة الله في أمره ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته يبطل عمله من حيث لا يدري ولا يشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله لأمة نبيه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.